الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بداية ننبه على خطأ وقع في الدرس الماضي، سبق لسان. قلت في ظننت، قلت هو فعل ماضي مبني على الضم، هذا خطأ، هو مبني على السكون. ظننت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هي المبنية على الضم، الضمير المتصل. وذكرنا أن ظن نفس بقية الأفعال الماضية من حيث إعرابها، فتكون من حيث إعرابها فهي تكون مبنية على السكون كبقية الأفعال الماضية التي تتصل بضمير رفع متحرك بضمير فصل، ضمير متصل في محل رفع. انتهينا في الدرس الماضي من نواسخ المبتدأ والخبر، وانتهينا من الأسماء المرفوعة. بدأ المؤلف رحمه الله بالأسماء المرفوعات في الدرس الماضي، في الدروس الماضية. وعندنا أسماء دائما تكون مرفوعة، وذكرناها مبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل إلى آخره، وأسماء تكون منصوبة وهذه ستأتي إن شاء الله، وأسماء تكون مجرورة وهذه أيضا ستأتي إن شاء الله، وأسماء هي تابعة لما قبلها على حسب حالها. إذا كانت مرفوعة تكون مرفوعة، وإذا كانت منصوبة تكون هي منصوبة، وإذا كانت مجرورة تكون هي مجرورة على حسب الاسم الذي يأتي قبلها. فالاسم الذي يسبقها إذا كان مرفوعا جاءت هي بعده مرفوعة، وإذا كانت منصوبة جاءت هي بعده منصوبة، وإذا كانت مجرورة، وإذا كان الاسم الذي قبلها مجرورا جاءت هي أيضا مجرورة. وهذه تسمى التوابع، هذه تكون تابعة للأسماء التي قبلها. وهذه التوابع أولها النعت. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: جاء قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. النعت هو صفة تابع للمنعوت، تابع للموصوف، فهو يأتي تابعا أي يأتي بعد الموصوف، ويتبعه في رفعه ونصبه وخفضه. فإذا كان المنعوت اللي هو الموصوف إذا كان مرفوعا الصفة تكون مرفوعة، وإذا كان منصوبا تكون الصفة منصوب، وإذا كان مخفوضا تكون الصفة مخفوض. ويتبعه أيضا في التعريف والتنكير، فإذا كان الموصوف نكرة كانت الصفة نكرة، وإذا كان الموصوف معرفة كانت الصفة معرفة. تقول: قام زيد العاقل. عند الإعراب تقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على العاقل. هذه الآن تابعة، تبعت ماذا؟ تبعت زيد، زيد هو المتبوع والعاقل تابع. فإذا كان زيد مرفوعا فماذا يحصل في العاقل؟ ترفع، تكون مرفوعة لأنها تابعة لزيد. وإذا كان زيد معرفة تكون العاقل ماذا؟ معرفة. لا يصح أن تقول قام زيد عاقل، هنا عاقل صارت نكرة وزيد معرفة، لا يصح أن تكون الصفة على هذا النحو. إذا كان صفة فتكون تابعة للموصوف في التعريف والتنكير وفي الرفع والنصب والجر. فتقول في إعراب العاقل: صفة لزيد، وهي مرفوعة وعلامة رفعها الضم الظاهر على آخره، بس هي صفة لزيد، هكذا يكون إعرابه. ورأيت زيدا العاقلة، لاحظ الكلمة واحدة، لكن لما كان زيد هنا منصوبا صارت هي ماذا؟ منصوب. ورأيت زيدا، زيدا إيش إعرابها هنا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والعاقلة صفة لزيد وهي أيضا منصوبة لأن زيد منصوب، وزيد معرفة فكانت هي ماذا؟ معرفة. ومررت بزيد العاقل، هنا جاءت مجرورة لأن زيد جاء مجرورة، هذا يسمى النعت أو يسمى الصفة، يسمى الصفة. نعم، هذه مسألة التذكير، التذكير والتأنيث ذكرنا في التعريف والتنكير، أما التذكير والتأنيث هذه تأتي للنعت السبب، للنعت السبب. في عندنا النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سبب. أنا ما أردت أشتت الطلبة وأدخلهم في المتاهة الثانية، خلينا على النعت واحد الآن، خلينا على الحقيقي. التذكير والتأنيث لها علاقة بالنعت السببي. النعت السببي نعت السبب يتبع منحوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث. ما أردنا الدخول في هذا الموضوع. طيب خلينا الآن في النعت الحقيقي اللي هو معنا، وهو يتبع منحوته في في الرفع والنصب والخفض وفي التعريف والتنكير، وأيضا في بإمكاننا أن نقول أيضا في التذكير والتأنيث. التذكير يعني إذا كان المنعوت مذكرا تكون الصفة مذكر، وإذا كان المنعوت يعني الموصوف مؤنثا تكون الصفة مؤنثة، وهو كذلك هنا أيضا يتبعه في التذكير والتأنيث. فقالوا النعت الحقيقي يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. طيب المعرفة وأقسامها، قال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. لما ذكر مسألة التعريف والتنكير في الصفة احتاج أن يبين المعرفة والنكرة، فما هي المعرفة وما هي النكرة، كيف تعرف أن الاسم معرفة أو نكرة، بين لك ذلك. فقال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وهذا قد تقدم معنا، الأسماء المضمرة تقدمت معنا ما دل على متكلم أو مخاطب أو قائل، والاسم العلم نحو زيد ومكة، الاسم العلم ما يدل على معين، الاسم العلم هو الاسم الذي يدل على معين، زي زيد، بكر، عمرو، هذه أسماء تدل على شخص معين أو تدل على بلد معين كمكة كما مثل له المؤلف رحمه الله. زيد ومكة هذه أسماء أعلام، وهذا أيضا يعتبر معرفة، اسم العلم معرفة والضمير معرفة. والاسم المبهم، الأسماء المبهمة هي أسماء الإشارة والاسم الموصول، الاسم المبهم هو اسم الإشارة والاسم الموصول، اسم الإشارة وهي هذا للمذكر المفرد، وهذه للمفردة المؤنث، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنث.
وأما الأسماء الموصولة فهي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان أو اللذين للمثنى المذكر، واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللاتي أو اللائي لجمع الإناث. هذه الأسماء المبهم. قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، هذه أسماء إشارة. والاسم الموصول كذلك. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف نحو الرجل والغلام، أيضا هذا يعتبر معرفة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع، لأن هي عندنا كم؟ خمسة، لكن هنا قال ما أضيف إلى واحد من هذه الأربع، فكإضافة مثلا كالإضافة للضمير مثل غلامك، الكاف ضمير متصل. الضمير الآن هذا من المعارف أم ليس من المعارف؟ من المعارف. أضيف إليه غلام، صح؟ تمام. فلما أضيف إلى الضمير أكسبه ماذا؟ التعريف، صار الغلام هنا معرفة لإضافته إلى ماذا؟ إلى الضمير. وغلام محمد هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى علم، أضيف إلى علم. إذا أضيف إلى ضمير أو إلى علم، الضمير معرفة والعلم معرفة، فإذا أضيف إلى العلم أكسبه ماذا؟ التعريف، فصار غلاما هنا معرفة. أصل كلمة غلام ليست معرفة، نكر، غلام وحدها هكذا نكر، لكن عندما أضيفت إلى الضمير أو أضيفت إلى العلم صارت معرفة. وغلام هذا الرجل هنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى اسم الإشارة اللي هو من الأسماء المبهمة. وغلام الذي زارنا أمس أضيفت إلى ماذا؟ إلى الاسم الموصول اللي هو من الأسماء المبهمة. وغلام الأستاذ هنا أضيفت إلى ماذا؟ أضيفت إلى ما فيه ما دخلت عليه الألف واللام، فالضمير والعلم والاسم المبهم والاسم المحلى بالألف واللام، والخامس اللي هو ما أضيف إلى واحد من أولئك الأربع. ذلك المعارف التي عندنا كم؟ خمسة. الخامس ما أضيف إلى واحد من الأربع، واضح؟ فهي أربع. إيش هي؟ الاسم المضمر والاسم العلم والاسم المبهم والاسم الذي فيه ألف ولا، هذه الأربع. وما أضيف إليها هو هذا الخامس، هو هذا الخامس. فما أضيف إلى هذه الأربع فهو يكون من النوع الخامس، أي أنه معرفة، فيكتسب التعريف من الإضافة إلى الأربع التي تقدم، وإلا هو أصلا يكون نكرة. طيب ما هي النكرة؟ النكرة يقول المؤلف والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. كلمة رجل يصلح أن تدخل عليها الألف واللام أم لا؟ يصلح، إذن فهي نكرة. فرس يصلح أن تدخل عليها الألف واللام؟ يصلح، إذن فهي نكرة. هذا كتقريب، لكن كتعريف كل اسم شائع في جنسه، مثل اسم رجل أو امرأة. رجل اسم، لكن هل يختص بشخص معين؟ لا يختص، هو اسم بجنس كامل، وكذلك امرأة كذلك لا يختص بامرأة معينة، لا يختص بواحد دون الآخر أو بامرأة دون الأخرى، لا، كلمة امرأة تطلق على كل أنثى بالغ، وكلمة رجل تطلق على كل ذكر بالغ. فإذا الاسم هذا يشترك فيه كل ذكر بالغ، واسم امرأة تشترك فيه كل أنثى بالغ، فهو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. هذا هو تعريف النكرة. وما ليس بمعرفة فهو نكرة من الأسماء، ما ليس بمعرفة فهو نكرة. والعلامة التي ذكرها تقرب لك الأمر وتسهله عليك، وهي ما صلح أن يدخل عليه الألف واللام. قال حروف العطف، هذا التابع الثاني، حروف العطف هذا التابع الثاني من التوابع. قال باب العطف، وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذا التابع يتبع ما قبله بحرف من هذه الحروف، بحرف من هذه الحروف، ويسمى معطوفا. فتقول الواو مثلا حرف عطف، جاء محمد وعمر، فتقول الواو حرف عطف وعمر معطوف على محمد، معطوف على محمد، فهو تابع له في ماذا؟ في إعرابه. فإذا كان محمد هنا مرفوعة يكون هو ماذا؟ مرفوع، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون مجرورا. هذا العطف يسمى عندهم عطف النسب. الواو حرف عطف وتأتي لمطلق الجمع. ماذا يعنون لمطلق الجمع؟ أي إذا عطف لك الشيء بحرف الواو أفادك أن الاثنين اشتركا في الفعل واقترنا فيه، ولا يدل على توقيف، لا يدل على مطلق الجمع، جمع فقط في جاء محمد وعمر، جاء محمد وعمر. الآن الواو هذه واو عاطفة، عندما استعملنا الواو أفادتنا بأن محمدا وعمرا قد حصل منهما فعل المجيء. طيب هل تفيدنا أكثر من هذا؟ هل بهذا الحرف نستطيع أن نعرف من جاء قبل من؟ لا، هي المطلق الجمع، فقد جمعت ما بين محمد وعمر في فعل المجيء، هذا معنى لمطلق الجمع. الفاء وهي للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب، تقول جاء محمد فعمر، جاء محمد فعمر، تفيد الترتيب، أي أن محمدا جاء قبل عمر، محمد جاء قبل عمر. في الواو إذا قلت جاء محمد وعمر أو جاء عمر ومحمد لا يختلف الأمر، هنا لا، هنا يختلف. إذا قلت جاء محمد فعمر معنى ذلك أن محمد هو المتقدم وعمر هو المتأخر، وهذا في الواو لا يفيد. يفيد الترتيب والتعقيب، أي أن عمرا جاء عقب محمد مباشرة، بعده مباشر، دخل محمد ودخل عمر وراءه، هذا معنى التعقيب، وكل شيء تعقيبه بحسبه. ثم وهي للترتيب مع التراخي، أقول جاء محمد ثم عمر، تفهم من ذلك أن محمدا جاء أولا وبعد مدة وزمن طويل جاء عمر،
تفيد الترتيب مع التراخي، تراخي يعني وجود مدة ما بين الأول والثاني، وليست مثل الفاء. الآن من خلال هذه الحروف الثلاثة يتبين عندنا أن هذه الثلاثة تشترك في ماذا؟ في الدلالة على أن كلا الشخصين قد حدث منهم الفعل. علمنا جاء محمد وعمر، أو جاء محمد فعمر، أو جاء محمد ثم عمر، كلها دلت على أن محمدا وعلى أن عمرا قد جاء، تمام؟ اشتركوا في هذا. اختلفوا في ماذا؟ في التوقيت، في الترتيب والتراخي وعدده. الواو لا علاقة لها بالتوقيت، لا تدل على أن واحدا جاء قبل الآخر. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أي أن الأول الذي ذكرته هو الذي جاء بداية ثم بعده مباشرة جاء الآخر. أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، أي أن الأول هو الذي جاء والذي بعده تأخر عن مدة. هذا الفرق بين هذه الحروف ثلاثة، وهذا مهم جدا. تجدون في القرآن وفي السنة وردت جمل كثيرة بهذه الحروف، وهي تفيدك أحكاما شرعية طبعا. أو للتخيير أو الإباحة، تفيدك التخيير أو الإباحة. كل التفاحة أو الموزة، أبيح لك الأمر فلك الخيار. فهذا مباح وهذا مباح. التخيير لا يجوز معه الجمع. إذا قلت بأن أوها هنا للتخيير فمعنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تجمع بينهم. أما إذا قلت لك بأني أبحت لك هذا الشيء فمعنى ذلك يجوز الجمع. أنا قلت لك الآن كل التفاحة أو الموز، هنا الآن إباحة، أبحت لك ذلك، فيجوز لك أن تأكل التفاحة وتترك الموز، أو أن تأكل الموز وتترك التفاحة، أو تأكل الاثنتين. أما التخيير فأقول لك مثلا تزوج هندا أو أختها، هذا لماذا؟ هذا للتخيير، هذا الكلام للتخيير، يعني اختر هذه أو هذه. هل يجوز أن تجمع بينهما؟ لا، الجمع بين المرأة وأختها محرم، فلا يجوز. إذن هنا كلمة تزوج هندا أو أختها هذا للتخيير وليس للإباحة. أما إذا قلت لك للإباحة، إذا جاءت للإباحة فمعنى ذلك أن الجمع بينهما جائز. أم أيضا أم حرف من حروف العطف، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. نحو أدرست الفقه أم النحو، عين لي واحدة من الاثنتين، إما هذه أو هذه. تكون أنت قد درست مادة من المادتين فقلت لك أدرست الفقه أم النحو، ماذا أطلب منك؟ أن تعين واحدة من الاثنتين، تعين لي ما المادة التي درستها. هذه أم. إما مثل أو في المعنيين المتقدمين بشرط أن تسبق بمثلها، نحو قوله تعالى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. هنا هنا للتخيير أم للإباحة؟ تخيير يصح أن يجمع بينهما يمن عليهما أو يفتدي؟ لا يصح، إما المن أو الفداء، فصار فيه إيش؟ في تخيير. أما الإباحة قلنا إذا يصح الجمع بينهما فعندئذ يكون إباحة، لكن المهم عندنا أن إما تكون بمعنى أو بشرط أن تسبق بمثلها. الآن هذه سبقت بمثلها، إما الثانية سبقت بإما، فإما منا بعد وإما فداء. بل وهي للإضراب، ومعنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء محمد بل بكى، ما جاء محمد بل بكى. هنا بل قالوا للإضراب، أي أن ما قبلها، ما قبل بل اللي هي ما جاء محمد، الآن هذه نفيت مجيء محمد، بل بكر أي بل بكر الذي جاء، ولا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد. الآن نفيت مجيء خالد وأثبت مجيء من؟ مجيء بكر، فهي تنفي عما بعدها اللي هو خالد نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها اللي هو بكر، حكم المجيء الذي ثبت لبكر نفي عن خالد بكلمة لا، جاء بكر لا خالد. لكن هذا الحرف حرف لكن، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، تدل على تقرير حكم ما قبلها. الآن قررت، أقررت حكم ما قبلها أم لا؟ قلت لا أحب الكسالى، وفيها إثبات ضد ما قبلها لما بعدها، لا أحب الكسالى لكن المجتهد، فتأتي أثبتت الاجتهاد وأثبتت المحبة للمجتهدين ونفيتها لمن؟ للكسالى، فقلت لا أحب الكسالى، الآن نفيت محبتك للكسالى، ثم تثبت الضد العكس فتقول لكن المجتهدين أي أحبهم. حتى وهي للتدريج والغاية، التدريج الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا واحدة واحدة، نحو يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء أيضا يموتون، ويموت الناس يعني يموت الناس شيئا فشيئا، ما يموتون مرة واحدة. لكن حتى هذه قال فيها المؤلف ماذا عندما ذكر حروف العطف؟ قال وحتى في بعض المواضع، في بعض المواضع تكون عاطفة، لكن في بعض المواضع أخرى لا تكون عاطفة، لقول الله تبارك وتعالى حتى مطلع الفجر، هنا ما كانت عاطفة ولكنها حرف جر، جرت ما بعدها، فجاءت هنا جارة، فتأتي تارة جارة وتأتي تارة عاطفة فتكون حرف عطف. قال المؤلف رحمه الله حكم حروف العطف، قال فإن فإن عطفت على مرفوع رفعت. جاء محمد وعمر، الآن عطفت على ماذا؟ على مرفوع. محمد هنا مرفوع، عطفت عمرو على محمد، فلما عطفته على مرفوع كان عمرا ماذا؟ مرفوعا. أو على منصوب نصبت، فإذا كان الاسم الذي قبلها منصوبا تعطي النصب لما بعدها. أو على مخفوض خفضا، أو على مجزوم جزما، إذا عطفت أيضا على مجزوم جزما. زيد لم يقم ويقعد، زيد لم يقم ويقعد أي لم يقم ولم يقعد، وهنا يقعد فعل مضارع مجزوم، لم يقم يقم فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم، علامة جزمه السكون، والواو حرف عطف، ويقعد فعل مضارع أيضا مجزوم بعطفه على ماذا؟ على الفعل المضارع المتقدم وهو يقوم. تقول قام زيد وعمر، قام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ظاهر على آخره، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد وهو مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. ورأيت زيدا وعمرا، لاحظ الآن عمرو ماذا حصل معه؟ نصب. لماذا؟ لأن زيدا منصوب. ومررت بزيد وعمر، عمرو هنا جر لأن زيد مجرور. وزيد لم يقم ولم يقعد، هنا الفعل المضارع مجزوم لأن ما قبله مجزوم على ما مثل به المؤلف رحمه الله.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بداية ننبه على خطأ وقع في الدرس الماضي، سبق لسان، قلت في ظننت، قلت هو فعل ماضي مبني على الضم، هذا خطأ، هو مبني على السكون، ظننت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هي المبنية على الضم الضمير المتصل، وذكرنا أن ظن نفس بقية الأفعال الماضية من حيث إعرابها، فتكون من حيث إعرابها فهي تكون مبنية على السكون كبقية الأفعال الماضية التي تتصل بضمير رفع متحرك بضمير فصل، ضمير متصل في محل رفع. انتهينا في الدرس الماضي من نواسخ المبتدأ والخبر، وانتهينا من الأسماء المرفوعة. بدأ المؤلف رحمه الله بالأسماء المرفوعات في الدرس الماضي، في الدروس الماضية، وعندنا أسماء دائما تكون مرفوعة، وذكرناها مبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل إلى آخره، وأسماء تكون منصوبة وهذه ستأتي إن شاء الله، وأسماء تكون مجرورة وهذه أيضا ستأتي إن شاء الله، وأسماء هي تابعة لما قبلها على حسب حالها، إذا كانت مرفوعة تكون مرفوعة، وإذا كانت منصوبة تكون هي منصوبة، وإذا كانت مجرورة تكون هي مجرورة على حسب الاسم الذي يأتي قبلها، فالاسم الذي يسبقها إذا كان مرفوعا جاءت هي بعده مرفوعة، وإذا كانت منصوبة جاءت هي بعده منصوبة، وإذا كانت مجرورة وإذا كان الاسم الذي قبلها مجرورا جاءت هي أيضا مجرورة، وهذه تسمى التوابع، هذه تكون تابعة للأسماء التي قبلها، وهذه التوابع أولها النعت. قال المؤلف رحمه الله باب النعت، النعت
تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول جاء قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. النعت هو صفة تابع للمنعوت، تابع للموصوف، فهو يأتي تابعا أي يأتي بعد الموصوف، ويتبعه في رفعه ونصبه وخفضه. فإذا كان المنعوت اللي هو الموصوف إذا كان مرفوعا الصفة تكون مرفوعة، وإذا كان منصوبا تكون الصفة منصوب، وإذا كان مخفوضا تكون الصفة مخفوض. ويتبعه أيضا في التعريف والتنكير، فإذا كان الموصوف نكرة كانت الصفة نكرة، وإذا كان الموصوف معرفة كانت الصفة معرفة. تقول قام زيد العاقل، عند الإعراب تقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. العاقل هذه الآن تابعة، تبعت ماذا؟ تبعت زيد، زيد هو المتبوع والعاقل تابع. فإذا كان زيد مرفوعا فماذا يحصل في العاقل؟ ترفع تكون مرفوعة لأنها تابعة لزيد. وإذا كان زيد معرفة تكون العاقل ماذا؟ معرفة. لا يصح أن تقول قام زيد عاقل، هنا عاقل صارت نكرة وزيد معرفة، لا يصح أن تكون الصفة على هذا النحو. إذا كان صفة فتكون تابعة في الموصوف في التعريف والتنكير وفي الرفع والنصب والجر. فتقول في إعراب العاقل صفة لزيد وهي مرفوعة وعلامة رفعها الضم الظاهر على آخر، بس هي صفة لزيد، هكذا يكون إعرابه. ورأيت زيدا العاقلة، لاحظ الكلمة واحدة، لكن لما كان زيد هنا منصوبا صارت هي ماذا؟ منصوب. ورأيت زيدا، زيدا إيش إعرابه هنا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. والعاقلة صفة لزيد وهي أيضا منصوبة لأن زيد منصوب، وزيد معرفة فكانت هي ماذا؟ معنى. ومررت بزيد العاقل، هنا جاءت مجرورة لأن زيد جاء مجرورة. هذا يسمى النعت أو يسمى الصفة، يسمى الصفة. نعم، هذه مسألة التذكير والتأنيث ذكرنا في التعريف والتنكير، أما التذكير والتأنيث هذه تأتي للنعت السبب. في عندنا النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سبب. أنا ما أردت شتت الطلبة ودخلهم في المتاهة الثانية، خلينا على النعت واحد الآن، خلينا على الحقيقي. التذكير والتأنيث لها علاقة بالنعت السببي. النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والخط، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث. ما أردنا الدخول في هذا الموضوع. طيب خلينا الآن في النعت الحقيقي اللي هو معنا، وهو يتبع منعوته في في الرفع والنصب والخفض وفي التعريف والتنكير، وأيضا في بإمكاننا أن نقول أيضا في التذكير والتأنيث. التذكير يعني إذا كان المنعوت مذكرا تكون الصفة مذكر، وإذا كان المنعوت يعني الموصوف مؤنثا تكون الصفة مؤنثا، وهو كذلك هنا أيضا يتبعه في التذكير والتأنيث. فقالوا النعت الحقيقي يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. طيب المعرفة وأقسامها. قال: والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومتى، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. لما ذكر مسألة التعريف والتنكير في الصفة احتاج أن يبين المعرفة والنكرة. فما هي المعرفة وما هي النكرة؟ كيف تعرف أن الاسم معرفة أو نكرة؟ بين لك ذلك. فقال: والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وهذا قد تقدم معنا، الأسماء المضمرة تقدمت معنا، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. والاسم العلم نحو زيد ومكة، الاسم العلم ما يدل على معين، الاسم العلم هو الاسم الذي يدل على معين، زي زيد، بكر، عمرو، هذه أسماء تدل على شخص معين أو تدل على بلد معين كمكة كما مثل له المؤلف رحمه الله. زيد ومكة هذه أسماء أعلام، وهذا أيضا يعتبر معرفة، اسم العلم معرفة والضمير معرفة. والاسم المبهم، الأسماء المبهمة هي أسماء الإشارة والاسم الموصول. الاسم المبهم هو اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة وهي هذا للمذكر المفرد، وهذه للمفردة المؤنث، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنث. وأما الأسماء الموصولة فهي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان أو اللذين للمثنى المذكر، واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللاتي أو اللائي لجمع الإناث. هذه الأسماء المبهم. قال: والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، هذه أسماء إشارة. والاسم الموصول كذلك. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف نحو الرجل والغلام، أيضا هذا يعتبر معرفة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع، لأن هي عندنا كم؟ خمسة، لكن هنا قال ما أضيف إلى واحد من هذه الأربع. فكإضافة مثلا، كالإضافة للضمير، مثل غلامك، الكاف ضمير متصل. الضمير الآن هذا من المعارف أم ليس من المعارف؟ من المعارف. أضيف إليه غلام، صح؟ تمام. فلما أضيف إلى الضمير أكسبه ماذا؟ التعريف، صار الغلام هنا معرفة لإضافته إلى ماذا؟ إلى الضمير. وغلام محمد هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى علم، أضيف إلى علم. إذا أضيف إلى ضمير أو إلى علم، الضمير معرفة والعلم معرفة، فإذا أضيف إلى العلم أكسبه ماذا؟ التعريف، فصار غلاما هنا معرفة. أصل كلمة غلام ليست معرفة، نكر، غلام وحدها هكذا نكر، لكن عندما أضيفت إلى الضمير أو أضيفت إلى العلم صارت معرفة. وغلام هذا الرجل،
هنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى اسم الإشارة اللي هو من الأسماء المبهمة. وغلام الذي زارنا أمس أضيفت إلى ماذا؟ إلى الاسم الموصول اللي هو من الأسماء المبهمة. وغلام الأستاذ هنا أضيفت إلى ماذا؟ أضيفت إلى ما فيه ما دخلت عليه الألف واللام، فالضمير والعلم والاسم المبهم والاسم المحلى بالألف واللام والخامس اللي هو ما أضيف إلى واحد من أولئك الأربع. لذلك المعارف التي عندنا كم؟ خمسة. الخامس ما أضيف إلى واحد من الأربع، واضح؟ فهي أربع. إيش هي؟ الاسم المضمر والاسم العلم والاسم المبهم والاسم الذي فيه ألف ولا، هذه الأربع. وما أضيف إليها هو هذا الخامس، هو هذا الخامس. فما أضيف إلى هذه الأربعة فهو يكون من النوع الخامس، أي أنه معلم، فيكتسب التعريف من الإضافة إلى الأربعة التي تقدم، وإلا هو أصلا يكون نكرة. طيب ما هي النكرة؟ النكرة يقول المؤلف والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. كلمة رجل يصلح أن تدخل عليها الألف واللام أم لا؟ يصلح، إذن فهي نكرة. فرس يصلح أن تدخل عليها الألف واللام؟ يصلح، إذن فهي نكرة. هذا كتقريب، لكن كتعريف كل اسم شائع في جنسه، مثل اسم رجل أو امرأة. رجل اسم، لكن هل يختص بشخص معين؟ لا يختص، هو اسم بجنس كامل. وكذلك امرأة كذلك لا يختص بامرأة معينة، لا يختص بواحد دون الآخر أو بامرأة دون الأخرى، لا. كلمة امرأة تطلق على كل أنثى بالغ، وكلمة رجل تطلق على كل ذكر بالغ. فإذا الاسم هذا يشترك فيه كل ذكر بالغ، واسم امرأة تشترك فيه كل أنثى بالغ، فهو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. هذا هو تعريف النكرة. وما ليس بمعرفة فهو نكرة من الأسماء، ما ليس بمعرفة فهو نكرة. والعلامة التي ذكرها تقرب لك الأمر وتسهله عليك، وهي ما صلح أن يدخل عليه الألف واللام. قال حروف العطف، هذا التابع الثاني، حروف العطف هذا التابع الثاني من التوابع. قال باب العطف، وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذا التابع يتبع ما قبله بحرف من هذه الحروف، بحرف من هذه الحروف، ويسمى معطوفا. فتقول الواو مثلا حرف عطف، جاء محمد وعمر، فتقول الواو حرف عطف وعمر معطوف على محمد، معطوف على محمد، فهو تابع له في ماذا؟ في إعرابه. فإذا كان محمد هنا مرفوعة يكون هو ماذا؟ مرفوع، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون مجرورا. هذا العطف يسمى عندهم عطف النسق. الواو حرف عطف وتأتي لمطلق الجمع. ماذا يعنون لمطلق الجمع؟ أي إذا عطف لك الشيء بحرف الواو أفادك أن الاثنين اشتركا في الفعل واقترنا فيه، ولا يدل على توقيف، لا يدل على مطلق الجمع، جمع فقط في جاء محمد وعمر، جاء محمد وعمر. الآن الواو هذه واو عاطفة، عندما استعملنا الواو أفادتنا بأن محمدا وعمرا قد حصل منهما فعل المجيء. طيب هل تفيدنا أكثر من هذا؟ هل بهذا الحرف نستطيع أن نعرف من جاء قبل من؟ لا، هي المطلق الجمع، فقد جمعت ما بين محمد وعمر في فعل المجيء، هذا معنى لمطلق الجمع. الفاء وهي للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب، تقول جاء محمد فعمر، جاء محمد فعمر، تفيد الترتيب، أي أن محمدا جاء قبل عمر، محمد جاء قبل عمر. في الواو إذا قلت جاء محمد وعمر أو جاء عمر ومحمد لا يختلف الأمر، هنا لا، هنا يختلف. إذا قلت جاء محمد فعمر معنى ذلك أن محمد هو المتقدم وعمر هو المتأخر، وهذا في الواو لا يفيد. يفيد الترتيب والتعقيب، أي أن عمرا جاء عقب محمد مباشرة، بعده مباشر، دخل محمد ودخل عمر وراءه، هذا معنى التعقيب، وكل شيء تعقيبه بحسبه. ثم وهي للترتيب مع التراخي، أقول جاء محمد ثم عمر، تفهم من ذلك أن محمدا جاء أولا وبعد مدة وزمن طويل جاء عمر، تفيد الترتيب مع التراخي، تراخي يعني وجود مدة ما بين الأول والثاني، وليست مثل الفاء. الآن من خلال هذه الحروف الثلاثة يتبين عندنا أن هذه الثلاثة تشترك في ماذا؟ في الدلالة على أن كلا الشخصين قد حدث منهم الفعل. علمنا جاء محمد وعمر أو جاء محمد فعمر أو جاء محمد ثم عمر، كلها دلت على أن محمدا وعلى أن عمرا قد جاء، تمام؟ اشتركوا في هذا. اختلفوا في ماذا؟ في التوقيت، في الترتيب والتراخي وعدده. الواو لا علاقة لها بالتوقيت، لا تدل على أن واحدا جاء قبل الآخر. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أي أن الأول الذي ذكرته هو الذي جاء بداية ثم بعده مباشرة جاء الآخر. أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، أي أن الأول هو الذي جاء والذي بعده تأخر عن مدة. هذا الفرق بين هذه الحروف الثلاثة، وهذا مهم جدا، تجدون في القرآن وفي السنة وردت جمل كثيرة بهذه الحروف، وهي تفيدك أحكاما شرعية طبعا. أو للتخيير أو الإباحة، تفيدك التخيير أو الإباحة. كل التفاحة أو الموزة أبيح لك الأمر، فلك الخيار. فهذا مباح وهذا مباح. التخيير لا يجوز معه الجمع. إذا قلت بأن أوها هنا للتخيير فمعنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تجمع بينهم. أما إذا قلت لك بأني أبحت لك هذا الشيء فمعنى ذلك يجوز الجمع. أنا قلت لك الآن كل التفاحة أو الموز، هنا الآن إباحة، أبحت لك ذلك، فيجوز لك أن تأكل التفاحة وتترك الموز، أو أن تأكل الموز وتترك التفاحة، أو تأكل الاثنتين. أما التغيير فأقول لك مثلا تزوج هندا أو أختها، هذا لماذا؟ هذا للتغيير، هذا الكلام للتغيير، يعني اختر هذه أو هذه. هل يجوز أن تجمع بينهما؟ لا، الجمع بين المرأة وأختها محرم. فلا يجوز. إذن هنا كلمة تزوج هندا أو أختها هذا للتخيير وليس للإباحة. أما إذا قلت لك للإباحة، إذا جاءت للإباحة فمعنى ذلك أن الجمع بينهما جائز. أم أيضا أم حرف من حروف العطف، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. نحو أدرست الفقه أم النحو؟ عين لي واحدة من الاثنتين، إما هذه أو هذه. تكون أنت قد درست مادة من المادتين، فقلت لك أدرست الفقه أم النحو، ماذا أطلب منك؟ أن تعين واحدة من الاثنتين، تعين لي ما المادة التي درستها. هذه أم. إما مثل أو في المعنيين المتقدمين بشرط أن تسبق بمثلها، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. هنا هنا للتخيير أم للإباحة؟ تخيير، يصح أن يجمع بينهما يمن عليهما أو يفتدي؟ لا يصح، إما المن أو الفداء، فصار في إيش؟ في تخيير. أما الإباحة قلنا إذا يصح الجمع بينهما فعندئذ يكون إباحة. لكن المهم عندنا أن إما تكون بمعنى أو بشرط أن تسبق بمثلها. الآن هذه سبقت بمثلها، إما الثانية سبقت بإما، فإما منا بعد وإما فداء. بل وهي للإضراب، ومعنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء محمد بل بكى، ما جاء محمد بل بكى. هنا بل قالوا للإضراب، أي أن ما قبلها، ما قبل بل اللي هي ما جاء محمد، الآن هذه نفيت مجيء محمد، بل بكر أي بل بكر الذي جاء. ولا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد. الآن نفيت مجيء خالد وأثبت مجيء من؟ مجيء بكر، فهي تنفي عما بعدها اللي هو خالد نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها اللي هو بكر. حكم المجيء الذي ثبت لبكر نفي عن خالد بكلمة لا، جاء بكر لا خالد. لكن هذا الحرف حرف لكن، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، تدل على تقرير حكم ما قبلها. الآن قررت، أقررت حكم ما قبلها أم لا؟ قلت لا أحب الكسالى، وفيها إثبات ضد ما قبلها لما بعدها. لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، فتأتي أثبتت الاجتهاد وأثبتت المحبة للمجتهدين ونفيتها لمن؟ للكسالى. فقلت لا أحب الكسالى، الآن نفيت محبتك للكسالى، ثم تثبت الضد العكس فتقول لكن المجتهدين أي أحبهم. حتى وهي للتدريج والغاية، التدريج الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا واحدة واحدة، نحو يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء أيضا يموتون، ويموت الناس يعني يموت الناس شيئا فشيئا، ما يموتون مرة واحدة. لكن حتى هذه قال فيها المؤلف ماذا عندما ذكر حروف العطف؟ قال وحتى في بعض المواضع، في بعض المواضع تكون عاطفة لكن في بعض المواضع أخرى لا تكون عاطفة، لقول الله تبارك وتعالى حتى مطلع الفجر، هنا ما كانت عاطفة ولكنها حرف جر، جرت ما بعدها فجاءت هنا جارة، فتأتي تارة جارة وتأتي تارة عاطفة فتكون حرف عطف. قال المؤلف رحمه الله حكم حروف العطف، قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، جاء محمد وعمر، الآن عطفت على ماذا؟ على مرفوع، محمد هنا مرفوع، عطفت عمرو على محمد، فلما عطفته على مرفوع كان عمرا ماذا؟ مرفوعا. أو على منصوب نصبت، فإذا كان الاسم الذي قبلها منصوبا تعطي النصب لما بعدها. أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، إذا عطفت أيضا على مجزوم جزمت. زيد لم يقم ويقعد، زيد لم يقم ويقعد أي لم يقم ولم يقعد، وهنا يقعد فعل مضارع مجزوم، لم يقم يقم فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم، علامة جزمه السكون، والواو حرف عطف، ويقعد فعل مضارع أيضا مجزوم بعطفه على ماذا؟ على الفعل المضارع المتقدم وهو يقوم. تقول قام زيد وعمر، قام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهر على آخره، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد وهو مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. ورأيت زيدا وعمرا، لاحظ الآن عمر ماذا حصل معه؟ نصب، لماذا؟ لأن زيدا منصوب. ومررت بزيد وعمر، عمر هنا جر لأن زيد مجرور. وزيد لم يقم ولم يقعد، هنا الفعل المضارع مجزوم لأن ما قبله مجزوم على ما مثل به المؤلف رحمه الله.